الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس الرابع بعد 200 من سنن أبي داود، وهو الخامس من كتاب الجنائز، باب في ستر الميت عند غسله، بمعنى أنها لا تكشف عورته. وسيأتي معنا أن الرجل يغسله الرجال، ولا يسمح لأحد من النساء أن تغسله إلا أن تكون زوجة، والمرأة يغسلها النساء، ولا يسمح لرجل أن يغسلها إلا أن يكون زوجا. أما بقية المحارم لا يجوز لهم بحال، سواء كانت بنت أو كانت أم أو عمة أو خالة، لا يجوز للرجل أن يغسل من هذا حاله وإن كان من المحارم. وأيضا في قضية الزوج، لو قدر أنها وضعت قبل غسله لا يجوز لها أن تغسله بعد ذلك، لأن عدتها قد انتهت. قال أبو السند المتصل: حدثنا علي بن سهل الرملي قال أخبرنا حجاج وابن أرطع ضعيف وفيه تيه، عن ابن جريج قال أخبرت عن حبيب، وابن جريج عنده تدليس، وقد صرح هنا أنه لم يسمعه من حبيب. وفي نسخة عن ابن حبيب بن أبي ثابت، صحيح عن حبيب، عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبرز فخذك ولا تنظر. وفي نسخة: لا تنظرن إلى فخذ حي ولا ميت. قال أبو داود: حديث فيه نكارة، وأخرجه ابن ماجه وأحمد. هذا الحديث قد جاء عن جرهد: قط فخذك فإن الفخذ عورة. وقال البخاري في صحيحه: حديث جرهد أحوط من حيث الستر، وحديث أنس أسند من حيث الصحة. قال: من أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر كان يمس فخذي فخذه، أو كما قال. لكن هذا الحديث قد جاء عن عدة، منهم جابر، عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمر، وابن عباس، وابن جحش، وعلي بن أبي طالب. بمجموع الأحاديث يرتقي إلى الصحة، لأن حديث جابر وحديث عبد الله بن عمرو سندهما حسن. قال رحمه الله: بالسند المتصل، حدثنا النفيلي قال أخبرنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثني يحيى بن عباد عن أبي عباد بن عبد الله بن الزبير قال: سمعت عائشة تقول رضي الله عنها: لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: والله ما ندري أن أجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا، أم نغسله عليه ثيابه. فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو أن يغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه وعليه قميصه، يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه. يعني تقول: لو علمت أولا ما علمت آخرا، وظهر لي أولا ما ظهر لي آخرا، ما غسله إلا نساؤه. وكأن عائشة تفكرت في الأمر بعد أن مضى، وذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم لها: ما ضرك لو مت قبل فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. رواه ابن ماجه وأحمد. قال الشوكاني: فيه متمسك لمذهب الجمهور، أي في جواز غسل أحد الزوجين للآخر، ولكنه لا يدل على عدم جواز غسل الجنس لجنسه مع وجود الزوجة، ولا على أنها أولى من الرجال. قال: باب غسل الميت. وبالسند المتصل: حدثني القعنبي عن مالك حا وحدثنا مسدد قال أخبرنا حماد بن زيد المعنى عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أم عطية قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته، فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. جاء في بعض الروايات: أو سبعا. وهذه الرواية تكلم عليها الحافظ، والصحيح أنه أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. بماء وسدر، واجعلنا في الآخرة كافور. ذكر الماء والسدر لأن الأصل في الطهارة الماء، والسدر يرطب الجسم. واجعلنا في الآخرة كافورا، أو شيئا من كافور، لأن رائحة الميت تتغير رائحة الميت تتغير، فناسب أن يؤتى بالكافور، والكافور رائحته نفاذة، رائحته نفاذة تغلب جميع الروائح. حتى الآن تجدهم يضعونه في أماكن الوضوء وأماكن قضاء الحاجة لأن رائحته نفاذة تغلب جميع الروائح. فإذا فرغتن فآذنني، أي أخبرنني، فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه، يعني ما كان يلبسه بشيء يلبسه، الإزار، من حيث أنه يكفنها فيه ويتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يتبرك بآثاره. وفيه أن غسل الميت يوتر ويبدأ فيه بمواطن الوضوء، يغسل اليدين إلى الرسغين ثم يمضمض وغير ذلك، ثم يغسل وجهه، ثم تغسل يداه إلى المرفقين، ثم يمسح برأسه، ثم تغسل رجلاه، ثم بعد ذلك يصب الماء عليه صبا، ولا بأس أن يدرك وينظف. وقول أشعرنها إياه أي جعلنه مما يلي البدن، لأن اللباس منه شعار ودثار، مثل هذه الفنيلة التي نلبسها تسمى شعار، ومثل هذا الذي يكون من خارج يسمى دثار. الحديث متفق عليه وأخرجه الترمذي والنسائي بن ماجه وأحمد ومالك في الموطأ. قال عن مالك قال أبو داود قال مالك تعني إزاره ولم يقل مسدد، دخل علينا وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن عبده وأبو كامل بمعنى الإسناد أن يزيد بن زريع حدثهم قال أخبرنا أيوب عن محمد بن سيرين عن حفصة وأخته عن أم عطية قالت مشطناها 3 قرون، يعني فيه جواز تسريح شعر الميتة، وثلاثة قرون أي تضفر ضفائر، مثلا ضفر إلى اليمين وضفر إلى الشمال وضفر بالوسط لتماسك الشعر. اتفق عليه وأخرجه النسائي بن ماجه وأحمد. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا عبد الأعلى السامي قال أخبرنا هشام عن حفصة بنت سيرين. هشام كأنه القردوسي بن حسان. عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت وظفرنا رأسها 3 قرون ثم ألقيناها خلفها مقدم رأسها وقرنيها، يعني يكون إلى خلف. أخرجه البخاري والنسائي. وأم عطية تعتبر مغسلة النساء لأن هذا الحديث من طريقها. يقول جرحد بالفتح. قال أبو سند المتصل حدثنا أبو كامل قال أخبرنا إسماعيل ابن أبي خالد، أو هنا إسماعيل بن علية، إسماعيل بن إبراهيم. قال أخبرنا خالد وهو الحذاء، وكأن هذه ليست بطبقته. عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. متفق عليه وأخرجه النسائي بن ماجه وأحمد. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن عبيد. انظر إلى هذا الحديث كيف أبو داود يسوق طرقه، وبهذا تعلم أن كثير من العلماء قدموا كتاب أبي داود من حيث الفقه، لأنه يسوق الطرق وما يتعلق بالحديث، وإذا كانت هناك علة جاء بها. قال أخبرنا أيوب عن محمد بن سيرين عن حفصة أخته عن أم عطية قالت مشطناها 3 قرون متفق عليه وأخرجه النسائي بن ماجه وأحمد. وبسند المتصل حدثنا محمد بن مثنى قال أخبرنا عبد الأعلى السامي قال أخبرنا هشام عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت وظفرنا رأسها 3 قرون ثم ألقيناها خلفها مقدم رأسها وقرنيها، أخرجه البخاري والنسائي بنحوه. قال بسند المتصل حدثنا أبو كامل وهو الجحدري قال أخبرنا إسماعيل قال أخبرنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته ابدأن بما يمنها ومواضع الوضوء منها، اتفق عليه وأخرجه النسائي بن ماجة وأحمد. وبسند المتصل قال حدثنا محمد بن عبيد قال أخبرنا حماد عن أيوب عن محمد عن أم عطية بمعنى حديث مالك، زاد في حديث حفصة عن أم عطية بنحو هذا وزادت فيه أو 7 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، وفي نسخة رأيتنه، أخرجه البخاري ومسلم وهو عند النسائي. وبسند المتصل حدثنا هدبة ابن خالد حداب قال أخبرنا همام بن يحيى قال أخبرنا قتادة بن دعامة عن محمد بن سيرين أنه كان يأخذ الغسل عن وفي نسخة من أم عطية يغسل بالسدر 2 والثالثة، يعني يأخذ طريقة غسل الميت من حديث أم عطية، لأن أم عطية هي أكمل من روت هذا الحديث بالماء والكافور، والثالثة بالماء والكافور. باب في الكفن، لأن بعد الغسل الكفن، والأصل أن يكفن المسلم، وأما الكافر تلقى عليه ما شاء من الأقمشة من أجل أن تؤري سوءته ويلقى في حفرة أو في شيء من ذلك من أجل أن لا يؤذي الناس بنتنه. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحسان الكفن، وأبو بكر رضي الله عنه كان أعد له كفنا ولكنه آثر أن يكفن في ملابسه القديمة وأن يبقى الجديد لمن هو أحوج إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم كانوا قد أعدوا له حلة يكفن فيها ثم كفن في 3 أثواب سحولية، وسحول في اليمن أظنها مدينة إبل الآن، أو أنها كانت مدينة قريبة من السحول الله أعلم، لكن إب تعتبر في نواحي السحول. فهذا دليل على أن اليمن كان فيه صناعات في باب السلاح في باب اللباس والحلل ونحو ذلك، والآن صار مستهلكا بل من أفقر دول العالم، والله عز وجل يقلب أرزاق العالم، تارة تغنى هذه الدولة وتارة تلك. والسبب فيما يقع فيه الناس الذنوب والمعاصي، انظروا هذه الأيام الحرائق التي تشتعل في تركيا في اليونان في تونس في لبنان وأكثرها في الجزائر، يعني حرائق هائلة لا إله إلا الله، يرتهب الإنسان منها. لكن ما عند الناس رجوع إلى الله يقول لعلها بذنوب ومعاصي، لا، إما أن يضيفونها إلى مسألة سياسة وأنها فعل فاعل، وإما أن تضاف بأنها حوادث طبيعية. يا أخي كم للأيام وكم للسنين وكم للأعوام تمضي وما حصلت مثل هذه الكوارث إلا لما كثرت الذنوب والمعاصي. وقبل أيام الفيضانات في ألمانيا في بلجيكا في الصين في أمريكا في تركيا الفيضانات، السيول جمعت من السيارات جبال، تجمعها جبال وأكوام هكذا سيارات تتراكم. لكن هل هناك توبة؟ هل هناك رجوع؟ هل هناك استغفار؟ الدول انتشر فيها الربا، وقبل ذلك الشرك واللواط والزنا والخمور والسفور والاختلاط والتصويرات والانتخابات والديمقراطيات والتشبه بالكافرين والميول إليهم والركون إليهم والثناء عليهم، أمور والله كفيلة بتدمير الشعوب تدميرا. أخي في غزوة أحد قتل 70 من أجل مخالفة في مسألة من المسائل، كيف الآن الشعوب عندها مخالفات من التوحيد إلى إزالة الأذى من الطريق؟ مخالفات جمة وكثيرة، لكن هل يتعظوا؟ هل يرجعوا؟ هل يتوبوا؟ هل يؤوبوا؟ الجواب لا، وإنما كلما ازداد البلاء ازدادوا في البعد والغي، والله المستعان. وإلا كانت مثل هذه الأمور إذا ظهرت في البلدان ذهب الأمراء وأمروا بإحياء جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الشعائر والدعاء والتضرع ورد المظالم. الآن الشر حاصل والدعوة إلى الرقص والأغاني التمثيليات والفتن والبلايا والرزايا. والله إن هذا ينذر بشر عظيم على العباد والبلاد إن لم يتدارك الله عز وجل الناس برحمة وبتوفيق للتوبة والإنابة والاستغفار. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. ما كان يعرف الناس شيء اسمه عصير كالآن، والتسناميات، وهكذا الزلازل والفتن، غلاء الأسعار. غلاء الأسعار إلى أين؟ إلى أين؟ وصل الدولار في لبنان إلى 23,000 ليرة، والسودان يعني صارت الأسعار فيه أضعاف مضاعفة، واليمن عنده من ذلك. لكن هل هناك توبة؟ هل هناك إنابة؟ هل هناك عمار المساجد؟ هل هناك لزوم للسنة؟ هل هناك رد للمظالم؟ لا، القوي يأكل الضعيف، والغني لا ينظر إلى الفقير. والربا انتشر في الصرافات، انتشر في المحلات التجارية، انتشر في كثير من الأبواب، والله بلية. يعني التاجر لا يريد أن يرفق بالفقير أبدا، يريد ربح فقط. إذا قدر ارتفعت الأسعار للدولار والريال السعودي قال حول دينك إلى دولار أو إلى سعودي إلا ما رحم الله. بينما إذا كان الارتفاع للريال اليمني ما يعطيك شيء، مع أنه الصحيح أن كل واحد يبقى على ما اشترى، إن اشترى بالسعودي يبقى بالسعودي، باليمني يبقى باليمني، بالدولار يبقى بالدولار. أما تحويل الدين هذا ربا، والصرافة بدون تقابض ربا. وكثير من الأمور يحتاج المجتمع إلى أن يقول أستغفر الله وأتوب إليه بلسان الحال والمقال. فإذا قال ذلك فالله عز وجل يتجاوز ويكرم ويعفو ويصفح ويعطي. الذي جرنا إلى هذا الكلام مع أن الدرس في غير هذا أن اليمن كانت في يوم من الأيام مصنعة، وكانت دولة قد بلغت إلى مشارق الأرض ومغاربها، تبع عين وصل، ذو القرنين عين وصل، وهكذا الفتوحات الإسلامية كم شارك فيها من اليمنيين، بعضهم اتجه إلى مصر مثل أهل المهرة وأهل حضرموت، وبعضهم اتجه إلى المشرق، وبعضهم اتجه إلى المغرب. ما من بلد من البلدان إلا وفيه من أبناء اليمن من فتح الله بهم. حتى البخاري يقولون أسلم جده على يد رجل من اليمن من الجعفيين، ولذلك يقولون مولاهم. وللأضرار التي لحقت باليمن أصبح بعضهم يتحرج أن يقول أنا يمني، وبعضهم ما يحب يقول أنا يمني. لكن الله المستعان، سيأتي الله بالفتح وسيأتي الله بأمر من عنده، ويعرف الناس أن الحق فيما يدعو إليه أهل السنة، سيعرف الناس ذلك. أهل السنة والله لا يسألون الناس أموالهم ولا يريدون شيئا، إنما دعوتهم للناس للاستقامة على دين الله. قال رحمه الله في السند المتصل حدثنا أحمد بن حنبل، في أحد ما يعرف اسم أبيه؟ الذي ما يعرف اسم أبي أحمد بن حنبل يرفع يده. كلكم تعرفونه؟ عندك يا عمر ما اسم أبيه؟ أحمد بن محمد بن حنبل، اسم أبيه محمد، إنما نسب إلى جده. قال أخبرنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال أنبأنا ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكف في كفن غير طائل وقبر وقبر ليلا، فزير النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه. إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. خرجه مسلم وعند الترمذي مختصرا، وأخرجه النسائي وعند ابن ماجه مختصرا، وأخرجه أحمد. والحديث دليل على جواز الدفن بالليل. إنما منع النبي صلى الله عليه وسلم من الدفن بالليل إذا كان سيدفن بغير صلاة على الميت أو بغير إحسان للكفن والغسل. أما إذا كان الإحسان ظاهرا وكان الإحسان حاصلا فلا حرج. فقد دفن أبو بكر رضي الله عنه بالليل، ودفنت فاطمة بالليل، ودفن عثمان رضي الله عنه اضطرارا بالليل. فجماهير السلف والخلف لا يكرهون الدفن بالليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين العلة في النهي عن ذلك. قال أبو السند المتصل: حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا الوليد بن مسلم قال أخبرنا أوزاعي قال أخبرنا الزهري عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: أدرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب حبرة ثم أخر عنه. خرجه أحمد. فلذلك بعضهم يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كفنا في هذا الثوب، والصحيح إنما اختلط عليهم الأمر، وإلا كفنا في ثلاثة أثواب سحولية بيض من كرسف، نوع من المواد التي يصنع منها القماش. قال أبو السند المتصل: حدثنا الحسن بن الصباح البزاز قال أخبرنا إسماعيل يعني ابن عبد الكريم قال حدثني إبراهيم ابن عقيل ابن معقل عن أبيه عن وهب يعني ابن منبه عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا توفي أحدكم فوجد شيئا فليكفن في ثوب حبرة. أخرجه أحمد. ما أدري، هذا الحديث ما أظنه صح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالكفن في الثوب الأبيض: كفنوا فيها موتاكم. قال أبو السند المتصل: حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن هشام قال أخبرني أبي قال أخبرتني عائشة رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب يمانية بيض ليس فيها قميص ولا عمامة. متفق عليه، وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد. خرجه مالك الموطأ. وما يفعله الناس الآن من صنع العمائم والسراويلات وهكذا، القمص ليس عليه دليل. فالأولى أن يبقى الناس على ما سنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ العراقي في شرح الترمذي في حجة على أبي حنيفة ومالك ومن تبعهما في استحبابهم القميص والعمامة في تكفين الميت، وحمل الحديث على أن المراد ليس القميص والعمامة من جملة الأثواب الثلاثة، وإنما هما زائدتان عليهما، وهو خلاف ظاهر الحديث، بل المراد أنه لم يكن في الثياب التي كفن فيها قميص ولا عمامة مطلقة، وهكذا فسره الجمهور. قال أبو السند المتصل: حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا حفص عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مثله زاد من كرسف. أخرجه البخاري ومسلم. قال: فذكر لعائشة قولهم في ثوبين وبرد حبرة، فقالت: قد أتي بالبرد ولكنهم ردوه ولم يكفنوه فيه. وأخرجه الترمذي والنسائي بن ماجة. وبالسند المتصل: حدثنا أحمد بن حنبل وعثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا ابن إدريس عن يزيد يعني ابن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس قال: كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب نجرانية، الحلة ثوبان وقميصه الذي مات فيه. ضعيف الأسناد لأجل يزيد بن أبي زياد. خرجه ابن ماجه وأحمد. قال أبو داود قال عثمان: في ثلاثة أثواب حلة حمراء وقميصه الذي مات فيه. الصحيح ما تقدم في ثلاثة أثواب سحولية، ونجران هنا دخلت من قبيل هذا الضعيف. باب كراهية المغالاة في الكفن. وبالسند المتصل: حدثنا محمد ابن عبيد المحاربي قال أخبرنا عمرو بن هشام أبو مالك الجنبي عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في نسخة كرم الله وجهه لكن الأول أولى، قال: لا تغالي، وفي نسخة لا يغالى، وفي نسخة لا تغالي في كفن، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغالوا في الكفن فإنه يسلبه سلبا سريعا. عمرو بن هشام ضعفه مسلم. وبالسند المتصل: حدثنا محمد بن كثير قال أنبانا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن خباب قال مصعب بن عمير قتل يوم أحد ولم يكن له إلا نمرة كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت، وفي نسخة خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه شيئا من الإذخر. متفق عليه، وأخرجه الترمذي والنسائي وأحمد. يعني إذا لم يوجد كفن كامل يكفن فيما يسر الله. وبسند المتصل حدثنا أحمد بن صالح قال حدثني ابن وهب قال حدثني هشام بن سعد عن حاتم بن أبي نصر عن عبادة بن نسي عن أبيه عن عبادة بن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الكفن الحلة، أي الإزار والرداء، وخير الأضحية الكبش الأقرن. ضعيف والد عبادة مجهول، وأخرجه ابن ماجة. باب في كفن المرأة. وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال أخبرنا أبي عن أبي عن ابن إسحاق قال حدثني نوح بن حكيم الثقفي وهو مجهول، وكان قارئا للقرآن، الرجل من بني عروة بن مسعود يقال له داود، قد ولدته أم حبيبة بن أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن ليلى بنت قانف الثقفية قالت: كنت في من غسل أم كلثوم ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقاء، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر. قالت: ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند الباب معه كفنها يناولنها ثوبا ثوبا. كما تقدم أنه ضعيف، وإنما تكفن المرأة في 5 أثواب ويكفن الرجل في 3 أثواب. حديث أخرجه أحمد. قال: باب في المسك للميت، يعني استخدام الطيب. وبالسند المتصل حدثنا مسلم بن إبراهيم وهو الفراهدي قال أخبرنا المستورد بن الريان عن أبي نضر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطيب طيبكم المسك. خرجه مسلم، وهو عند الترمذي والنسائي وأحمد. والناس الآن يستخدمون نوع من الطيب شديد الرائحة، ولو استخدموا المسك وما هو في بابه فهو أحسن وأولى. قال: باب تعجيل الجنازة وكراهية حبسها، أي بعد أن تجهز. وفي نسخة: باب التعجيل بالجنازة. وبسند المتصل حدثنا عبد الرحيم بن مطرف الرؤاسي أبو سفيان وأحمد بن جناب قال أخبرنا عيسى قال أبو داود هو ابن إدريس وهو ابن يونس عن سعيد بن عثمان البلوي عن عزرة قال عبد الرحيم عروة بن سعيد الأنصاري عن أبيه عن الحصين بن وحوح أن طلحة بن البراء مرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال: إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت، فأدنوني به وعجلوا. قال: فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله، عروة وأبوه مجهولان. لكن هذا هو الأصل في الصحيحين: عجلوا بالجنازة فإن كانت صالحة فخيرا تقدمونها عليه، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. قال رحمه الله: باب في الغسل من غسل الميت. هذا الباب من المهمات، لأن أغلب الفقهاء ربما يذهب إلى الغسل من غسل الميت، والصحيح أنه لم يثبت في الباب شيء، لأنه أصلا ليس بحدث إلا إذا مس فرجه، فالوضوء من مس الفرج، وإلا غسل الميت ليس بحدث. من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمل له فليتوضأ، ليس من الأحداث. قال السند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا محمد بن بشر قال أخبرنا زكريا قال أخبرنا مصعب بن شيبة عن طرق بن حبيب العنزي عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من 4: من الجنابة ويوم الجمعة، ومن الحجامة، وغسل الميت. مصعب ضعيف، مصعب بن شيبة ضعيف، وهو مذكور في حديث عائشة في مسلم: الفطرة 10. وأخرجه أحمد. ثم الحجامة أيضا ليست بناقض من نواقض الوضوء، إلا إذا اغتسل لشيء آخر، لكن عند الأطباء أن المحجوم لا يغتسل، يؤخر الحجامة. وهكذا الجنابة الغسل فيها واجب وأدلته كثيرة، ويوم الجمعة أدلته كثيرة. وأما غسل الميت والحجامة لم يثبت في الباب شيء. قال أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا ابن أبي فديك قال حدثني ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن عمرو بن عمير عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غسل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. سيأتي أن الإمام أبو داود يعل هذا الحديث. قال أبو السند المتصل حدثنا حماد بن يحيى عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، وأخرجه الترمذي وابن ماجه مختصرا، وأخرجه أحمد. قال أبو داود: هذا منسوخ. وسمعت أحمد بن حنبل وسئل عن الغسل من غسل الميت فقال: يجزيه، وفي نسخة: يجزئه الوضوء، يجزئه الوضوء إن مس الفرج، وإلا فهو على طهارته. قال الحافظ في التلخيص: حديث من غسل ميتا فليغتسل، رواه أحمد والبيهقي من رواية ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوام عن أبي هريرة بهذا، وزاد: ومن حمله وليتوضأ، وصالح ضعيف. ورواه البزار من رواية العلاء عن أبيه، ومن رواية محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، ومن رواية أبي بحر البكراوي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة، كلهم عن أبي هريرة. ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث عبد العزيز بن المختار وابن حبان من رواية حماد بن سلمة كلاهما عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. ورواه أبو داود من رواية عمرو بن عمير وأحمد من رواية شيخ قال له أبو إسحاق كلاهما عن أبي هريرة. وذكر البيهقي له طرقا وضعفها، ثم قال: والصحيح أنه موقوف. وقال البخاري: الأشبه موقوف. وقال علي وأحمد: لا يصح في هذا الباب شيئا. نقله الترمذي عن البخاري عنهما. وقال الدهلي: لا أعلم فيه حديثا ثابتا، ولو ثبت للزمن استعماله. وقال ابن المنذر: ليس في الباب حديث يثبت. وقال ابن أبي حاتم: في العلل عن أبيه أو عن القاسم بن عباس عن عمرو بن عمير. ثم قال: وقوله عن المقبر أصح. وقال الرفاعي: لم يصحح علماء الحديث في هذا الباب شيئا مرفوعا. قال الحافظ: قد حسنه الترمذي صححه ابن حبان. وله طريق أخرى من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رفعه: من غسل ميتا فليغتسل. ذكره الدارقطني وقال فيه نظر. انظر، يعني إذا قد جزم المتقدمون بعلة الحديث وضعف الحديث، ما مع المخرج إلا أن يلتزم ما ذهبوا إليه، بالذات مثل قول هؤلاء الأئمة: لم يصح في الباب شيء. ماذا تبحث؟ يعني الأحاديث التي تجمعها هي جاءت عن طريقهم، وهم يعلمون أحاديث الباب، كانت لديهم من القدرة على الحفظ والإتقان ما الله به عليم. قال علي وأحمد: لا يصح في هذا الباب شيء. نقله الترمذي عن البخاري، والبخاري مقر لهما. فلا يقول قائل: قد جاء سند ظاهره الحسن، هذه الطرق يقوي بعضها بعضا. هذا أمر لا يلتفت إليه على الصحيح، وهو الذي صار عليه شيخنا مقبل رحمه الله. قال أبو داود: أدخل أبو صالح بينه وبين أبي هريرة في هذا الحديث، يعني إسحاق مولى زائدة. قال: وحديث مصعب ضعيف، فيه خصال ليس العمل عليه. نكتفي اليوم بهذا، والحمد لله رب العالمين.